السلام عليكم ورحمة الله. إليكم عناوين النشرة. الإمام الخميني يرفض الحوار الإيراني المباشر مع واشنطن. حزب النهضة يرفض مقترح الجبال تشكيل حكومة تكنوقراط. باسيل لبنان سيصبح بلدا نفطيا ولا شيء سيمنعنا. أهلا بكم. أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن أمريكا تحاول استخدام إيران عبر جرها للمفاوضات كورقة رابحة للتعويض عن هزائمها السياسية في المنطقة ولتصور للعالم أن لديها نوايا حسنة. الإمام الخامنئي وخلال استقباله حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية في الجيش الإيراني قال إن المسؤولين الأمريكيين الجدد يعاودون طرح قضية المفاوضات ويقولون إن الكرة في ملعب إيران، مشيرا إلى أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي وعليهم أن يقولوا ماذا تعني الدعوة لمفاوضات مقترنة بتهديدات وضغوط وبدون إبداء أي نوايا حسنة. وأكد الإمام الخامنئي أن الذين يريدون عودة الهيمنة الأمريكية إلى البلاد سيحاسبهم الشعب على أفعالهم.
دعوة أمريكية لمباحثات مباشرة مع إيران، اقتراح أعيد تكراره في السنوات الماضية، رد عليه قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي.
إن أمريكا تحاول استخدام إيران عبر جرها إلى المفاوضات كورقة رابحة لتعويض هزائمها السياسية في المنطقة ولتصور للعالم أن لديها نوايا حسنة. إن المسؤولين الأمريكيين الجدد يعاودون طرح قضية المفاوضات ويقولون إن الكرة في ملعب إيران، بل الكرة الآن في ملعبهم وعليكم أن تقولوا ماذا تعني الدعوة لمفاوضات مقترنة بتهديدات وضغوط وبدون إبداء أي نوايا حسنة.
وأمام حشد من ضباط وقيادة الوحدات الجوية التي تحتفل بذكرى انشقاقها عن نظام الشاه وإعلانها الولاء للثورة الإسلامية، شدد القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن لا حوار مع واشنطن وفق الظروف الراهنة.
أنا رجل ثوري ولست دبلوماسيا وأقول كلمتي بصراحة وصدق وحزم. إن الضغوط والعملية التفاوضية لا تجتمعان معا ولا بد لكم من إبداء حسن النية. التفاوض المقترن بالضغوط يعني أنهم يشهرون سلاحهم بوجه الشعب الإيراني ويقولون له إما أن تتفاوض أو نطلق عليك النار، لكن عليهم أن يدركوا بأن الشعب الإيراني لا يهاب تهديداتهم.
الرفض الإيراني لأي مباحثات مع الولايات المتحدة تضعه طهران في سياق رفضها للغة الحوار المرفق بالتهديد، فإيران أعلنت أنها جاهزة لأي حوار يثبت صدق نواياه بدون أي شروط مسبقة، وهو ما لم تلمسه القيادة هنا في دعوات واشنطن حتى الآن. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
على صعيد آخر، بث التلفزيون الرسمي الإيراني صورا قال إن الخبراء الإيرانيون نجحوا في استخراجها من الطائرة الأمريكية من دون طيار التي أسقطتها طهران العام الماضي فوق الحدود الإيرانية الأفغانية.
مرة جديدة تثبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفوقها العسكري والتكنولوجي في مواجهة عمليات التجسس التي تقودها الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر نجاحها في فك شفرة الطائرة الأمريكية من دون طيار RQ-170 المتطورة التي أسقطتها طهران العام الماضي قرب الحدود الأفغانية الإيرانية. التلفزيون الإيراني بث صورا قال إن الطائرة كانت التقطتها ويظهر فيها قاعدة أمريكية داخل أفغانستان بالإضافة إلى لقطات أخرى للأراضي الإيرانية، كما تظهر مشاهد مروحية إيرانية تنقل الطائرة الأمريكية وكذلك عملية تفكيك أجزاء منها وحملها على شاحنة.
طائرة RQ-170 التي كانوا يستخدمونها تأكدنا لاحقا أنه كان يجري استخدامها من قبل وكالة CIA ولم تكن عائدة للبنتاغون.
أدركنا أن هذه الطائرة تعمل بنظام الهبوط الأوتوماتيكي وباستطاعتها أن تهبط في أي بقعة نحن نريدها.
وتؤكد هذه الصور ما سبق وأعلنته إيران عن تمكنها من إسقاط الطائرة في الوقت الذي نفت فيه واشنطن الأمر قائلة إن الطائرة تعرضت عطل فاضطرت للهبوط. يذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت في العامين الماضيين من إسقاط عدة طائرات أمريكية كانت تقوم بطلعات تجسسية تستهدف الأراضي الإيرانية.
كشف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان غضنفر فالركن أبادي عن وجود اتصالات بين إيران والسعودية حول الملف السوري. وفي مقابلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار تحدث السفير أبادي عن لقاء وزير الخارجية علي أكبر صالح ورئيس ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب.
رغم أن السعودية ما شاركت في اجتماع الأخير ولكن اتصالات مستمرة مع المملكة العربية السعودية في هذا الاتجاه بين الأطراف المعنية وخاصة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
لديكم اتصالات مع السعودية؟
نعم.
بالملف السوري؟
أي نعم. وفي هذا الخصوص نحن نشعر أن موقف المملكة العربية السعودية نظرا للظروف الجديدة في المنطقة أيضا باتجاه بهذا الاتجاه. يعني المهم هو يعني يتحدث بصفته رئيس التحالف المعارضة أولا. ثانيا نتيجة اتخاذ هذا الموقف مهم جدا. يعني نحن شهدنا إقبالا كثيفا دوليا باتخاذ هذا الموقف ورحبوا بهذه الخطوة. هذا خير دليل على أن المجتمع الدولي أيضا الآن وصلوا لهذه النتيجة أن لا يوجد أي حل إلا الحوار والتركيز على الحل السياسي.
رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب قال إنه يمهل النظام السوري حتى الأحد المقبل للإفراج عن النساء المعتقلات لديه وإلا فإنه سيسحب مبادرته للحوار معه. وفي تصريح لإذاعة بي بي سي البريطانية أشار الخطيب إلى أنه إذا تأكد أن ثمة امرأة واحدة في السجن في سوريا يوم الأحد فإنه يعتبر أن هذه المبادرة قد رفضها النظام. إلى تونس حيث رفضت حركة النهضة مقترح أمينها العام ورئيس الحكومة التونسية حماد الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب وذلك إثر اغتيال شكري بالعيد. وقال نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي إن تونس بحاجة إلى حكومة سياسية ائتلافية الآن. وكان الجبالي قد قال في خطاب توجه به إلى التونسيين أمس إن مهمة الحكومة الجديدة ستكون محدودة في الزمن وتتمثل بتسيير شؤون الدولة والبلاد إلى حين إجراء انتخابات عامة.
قررت أن أشكل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب تعمل من أجل وطنها وفي مهمة محدودة وهي تسيير شؤون الدولة وشؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات سريعة. ومن شروط هذه النزعة أن تكون بمراقبة دولية كثيفة. الشرط الآخر أن ندعم هذه الحكومة ويكون يد واحدة على كل من يتجاوز القانون ويمارس العنف.
وتشهد العديد من المناطق التونسية تظاهرات منددة باغتيال القيادي البارز في المعارضة التونسية شكري بالعيد. ولمتابعة الموضوع معنا مراسلنا عبد الخالق جباهي من تونس. عبد الخالق، كيف يبدو الشارع التونسي خاصة بعد إعلان الجبالي حل الحكومة؟
نعم كوثر، اليوم بدأ الجو هادئ نوعا ما لكن تشددت المواجهات في شارع الرئيسي شارع 14 من يناير حيث شهد مسرح حروب بن علي قبل سنتين. الآن اليوم يشهد مواجهات مباشرة مع المحتجين تجددت. الآن هناك يعني بعض المحتجين وقفوا أمام وزارة الداخلية وأمام المسرح البلدي الذي يقع في قلب هذا الشارع مطالبين باستقالة هذه الحكومة ورافضين بشكل قاطع لهذه الحكومة التي اقترحها حمد الجبالي وأيضا ينددون بالاغتيالات السياسية التي بدت جديدة في البلاد. من الجهات الأخرى تأتي الأخبار أن البلاد أيضا في بعض المناطق انقسم فيها المواطنون بين من يستبشرون بهذه الخطوة وبين من يرفضونها، خاصة من أنصار حركة النهضة. فحركة النهضة اليوم رفضت أيضا يعني ما اقترحها الأمين العام لها ورئيس الحكومة محمد الجبالي، رفضت مقترحها وخرج مجلس الشورى بقرار أنه لا يتبنى هذه الاقتراح، وأن هذا أن البلاد الآن في حاجة إلى حكومة ائتلافية توافقية تجمع الأحزاب إلى حوار وطني لا إلى حكومة تكنوقراط يعني تسير الأمور حتى في ظرف زمني وجيز.
نعم عبد الخالق، ماذا عن الإضراب الذي يعني دعا إليه اتحاد الشغل غدا؟ ماذا في هذا التحرك؟ ماذا يعني؟
نعم، اليوم الاتحاد الشغل أكبر مركزية نقابية عقد اجتماع وقرر الدخول في إضراب غدا يوم تشييع جنازة الفقيد شكري بالعيد. كذلك الرؤساء الثلاثة خرجوا ببيان أعلنوا فيه رسميا في اجتماعهم اليوم يعني تنكيس الأعلام لمدة العلم الوطني لمدة 3 أيام حزنا أو حدادا على الرجل. يعني بالنسبة لاتحاد الشغل قال غدا لا يوجد عمل، سندخل في إضراب تضامنا وتنديدا بعملية الاغتيالات السياسية، وهي خطوة استحسنها البعض. نعم. في حين رفضها البعض الآخر.
شكرا لك عبد الخالق جباهي مراسلنا من العاصمة التونسية. عراقيا، اتهم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم بعض المسؤولين السياسيين في العراق بالسعي إلى تقسيم البلاد. وفي كلمة ألقاها خلال الملتقى الثقافي في بغداد، دعا السيد الحكيم الحكومة العراقية إلى تلبية حاجات المواطنين من دون تمييز بين المناطق والمحافظات.
حينما تتشكل لجنة وزارية وتجوب في بعض المحافظات وتستمع إلى الناس وتتخذ إجراءات، وحينما يتخذ مجلس الوزراء قرارات ويصوت على إجراءات لحل مشاكل المواطنين، وحينما تكرس لجان نيابية لدراسة التعديلات المطلوبة على عدد من القوانين لإنصاف المواطن، كل ذلك موضع ترحيب وموضع دعم من قبلنا لمسارات الحكومة ومجلس النواب. ولكن إن الجميع اليوم يتكلم عن وحدة العراق، والجميع يتكلم عن لحمة المكونات العراقية وتماسك المواطنين العراقيين على اختلاف توجهاتهم المذهبية والقومية، ولكن البعض منهم بقصد أو بغير قصد يمهد لتقسيم العراق.
وصل إلى روسيا وفد من المعارضة البحرينية في زيارة تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها مسؤولين روسا للبحث عن حلول للأزمة البحرينية المستمرة منذ عامين. وأكد الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان أن المعارضة تعمل بشكل جاد لإنجاح الحوار المطروح لحل الأزمة السياسية في البلاد.
باحثا عن حل للأزمة في بلاده، حل وفد المعارضة البحرينية ضيفا على موسكو تلبية لدعوة وجهتها الخارجية الروسية. الوفد البحريني وضع الزيارة في إطار استراتيجية المعارضة بالسعي إلى نقل وجهة نظرها إلى العالم ورغبة منها في إيجاد حل سياسي للأزمة المتفاقمة منذ عامين.
نحن سعداء بوجود أصدقاء للقضية البحرينية في روسيا تبنوها لقناعتهم بعدالة هذه القضية، ونحن سعداء بمختلف مؤسسات المجتمع الروسي لتكون في صورة الحدث في البحرين، المؤسسات التي تهتم بأوضاع المنطقة.
إلى ذلك، أمل الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان بصفته رئيس الوفد المعارض أن تساهم زيارات المعارضة إلى الخارج ومن ضمنها زيارة موسكو بحث الحكومة البحرينية على أخذ موضوع الحوار الداخلي على محمل الجد.
والمعارضة تعمل بشكل جاد على أن يتوفر هذا الحوار على العناصر اللازمة لنجاحه، والاتصالات بين المعارضة والجهات الرسمية في هذه الأيام تتم بشكل يومي.
وطالب الشيخ سلمان المجتمع الدولي بمواصلة جهوده بشكل حثيث من أجل الوصول إلى حل سياسي في البحرين، مرحبا بالدور المستجد والمتوازن للدولة الروسية في هذه القضية.
أكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن انطلاق مشروع التنقيب عن النفط لن يوقفه أحد. وخلال إعلانه إطلاق مشروع مجمع نفطي في طرابلس قال باسيل إنه لن يسمح لأصحاب الشنط السوداء من اللبنانيين أن يخربوا على مشروع التنقيب.
مشروع إنشاء مجمع نفطي.
مع انطلاق العد العكسي لعروض مناقصة التنقيب عن النفط في مجلس الوزراء، أطلق وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ما يشبه التحذير من أن أحدا لن يستطيع عرقلة هذه الخطوة أيا تكن أسبابه.
بدي أكد طالما نحن موجودين بهالوزارة هذا الموضوع ما لح يتوقف، لح يضل يتقدم، والأيام كل يوم عم تثبت أنه نحن رايحين باتجاه جعل لبنان بلد نفطي. ما في شيء بيمنعنا اذا كان في موانع سياسيه داخليه عم نتخطاها، الموانع الخارجيه الكتير القائمه كمان ارادتنا السياسيه الداخليه اقوى منا طالما نحن موجودين وعم نشتغل. هذا الموضوع رايحين عليه حتما، هيدي ثروه رح تنحفظ وما رح نسمح انها تنهدر من اول الطريق.
باسيل أعلن عن إطلاق مشروع إنشاء مجمع نفطي في طرابلس يضم 38 خزانا نفطيا على أن يتم الانتهاء منه في العام 2015.
فإذا هالمشروع هيدا بيستفيد أول شيء من موقع لبنان استراتيجي على حوض المتوسط، بيجعل منه أنه يكون مركز مش بس تيأمن الاستهلاك المحلي الداخلي، بس كمان تيكون محطة بهالمنطقة هيدي بالشرق تنقدر من خلالها يتزود المنطقة الشرق الأوسط أو أوروبا بأي اتجاه من الاتجاهات بالمشتقات النفطية.
وإذ لفت باسيل إلى أن المشروع سيكون الأهم في المنطقة، أكد أن تمويله سيكون ذاتيا.
زار وفد من دار الفتوى بلدة عرسال والتقى بفعالياتها في محاولة لإيجاد مخرج بعد الاعتداء على الجيش اللبناني. الوفد الذي ضم أمين سر دار الفتوى الشيخ أمين الكردي ومفتي البقاع الشيخ خليل الميس تمنى أن يفتح تحقيق شفاف في القضية من أجل معاقبة المسؤولين عما حصل. إلى ذلك قام تلامذة من مدارس عرسال بزيارة مواقع ونقاط الجيش اللبناني المحيطة بالبلدة.
نرفض الاعتداء على الجيش اللبناني، نرفض تخويف الناس، أن يكون الناس في حالة خوف وفي حالة رعب. أهل عرسال أكدوا أنهم تحت القانون ونحن نشد على أيديهم فيما اتجهوا إليه من هذا المعنى. نحن بس منطالب الجميع على مختلف درجات المسؤولية أن يكون هناك تحقيق واضح وشفاف حتى لا يتكرر هذا الأمر،
أن تصل التحقيقات التي ينبغي أن تكون موصلة وبشفافية كما هو معروف، ليعرف من هو المخطئ أيا كان المخطئ وليعاقب المخطئ أيا كان ذلك المخطئ.
ومعنا من عرسال مراسلنا حسن حمزي. حسن، يعني هل يمكن الحديث عن نتائج لزيارة الوفد وفد دار الإفتاء إلى بلدة عرسال؟
نعم كوثر، يعني بالنسبة إلى النتائج لا يمكن الحديث الآن عن نتائج، حتى يعني كنا قد سألناهم خارج الهواء للمشايخ الذين قاموا بزيارة البلدة اليوم، تحدثنا إليهم عن هذا الموضوع، هل يكون يعني هذه الزيارة يعني مشروع إيجاد لحل؟ قالوا إنهم يعني يقومون بواجبهم ويعني لاقوا إيجابية بخلال هذه الزيارة، والآن يعني كما تحدثوا إلينا بأنهم يحاولون الحديث إلى مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية في يعني البحث عن حلول ممكنة عن بعد الحادثة التي وقعت في عرسال والاعتداء على عناصر الجيش. اليوم كان هادئا بامتياز كوثر، يعني إن كان داخل بلدة عرسال أو خارج هذه البلدة، خلفي هو الحاجز الأساسي بين بلدة عرسال واللبوي، يقوم الجيش بتفتيش كل المرة، كل السيارات وكل يعني المرة من هذا الذي يمر على هذا الحاجز، إن كان داخلا إلى بلدة عرسال أو خارجا منها يقومون بتفتيشه تفتيشا دقيقا. انتشار جديد أيضا للجيش، يعني اليوم يعني على الرغم من أنه كان هادئا كما ذكرت كوثر، إلا أنه يعني هناك المزيد من التعزيزات التي استخدمها الجيش إلى هنا، إن كان على صعيد الآليات جاء إلى هنا العديد من الملالات والآليات العسكرية، وأيضا جاء أيضا عناصر من الجيش قاموا بالانتشار بطريقة ما. أيضا يعني الأبرز الحدث كان اليوم كما ذكرت كوثر يعني هي زيارة المشايخ السنة برئاسة مفتي البقاع الشيخ خليل الميس إلى البلدة، وأيضا على صعيد آخر دخل إلى بلدة عرسال كما علمنا جورج نادر وهو يعني قائد فوج المجوقل. لم نعلم يعني ما هي هذه الزيارة إلى الداخل، ولكن قام بها استمرت لنحو نصف ساعة ثم عاد ليخرج من دون طبعا أن يعني يدلي بأي شيء، خرج مباشرة تفقد عناصره وعناصره والانتشار الذي يقيمونه خارج هذه البلدة. طبعا ذلك يترافق كوثر مع الحديث عن أن الجيش مستمر في إجراءاته العسكرية وتعزيزاته الأمنية في لملاحقة الفاعلين والذين قاموا بالاعتداء على العناصر الجيش منذ نحو أسبوع تقريبا.
شكرا لك حسن حمزي، كنت معنا من مدخل بلدة عرسال في البقاع. في الذكرى 29 لانتفاضة السادس من شباط أقام التيار العربي احتفالا ألقيت خلاله كلمات شددت على حماية الجيش اللبناني وانتقدت الخطاب والتحريض المذهبي الذي استخدمه حزب المستقبل في عرسال.
أحيى التيار العربي الذكرى 29 لانتفاضة السادس من شباط بحضور ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية. بداية تحدث رئيس حزب التيار العربي وئام وهاب الذي حذر من ضرب مؤسسة الجيش اللبناني.
لذا يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي، من هنا نقول لك إن أي محاولة للتآمر على مؤسسة الجيش سنقف بوجهها جميعا ولن نسمح بأن تمر.
أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون انتقد استخدام تيار المستقبل لسلاح المذهبية في عرسال.
سلاحكم سلاح الشوارع، سلاح مذهبي، رأيناه في عرسال كيف عم يقتل العسكر والرجال الجيش اللبناني. شتان ما بين هذه الصواريخ من أجل فلسطين وسلاحكم سلاح الفتنة والمذهبية والتقسيم والتشتيت والتفتيت.
رئيس التيار العربي شاكر البرجاوي هاجم الخطاب المذهبي الذي يطلقه تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري.
استخدم الخطاب المذهبي لحماية أهل السنة من الشيعة وكأننا لسنا نحن والشيعة مسلمين. أما بموضوع إرسال فنتيجة الشحن المذهبي الذي بدأ به تيار المستقبل أوصل أهلنا في إرسال، استطاعوا أن يضللوا بعض الشباب الذين قتلوا أخوتهم من أبناء الجيش اللبناني.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب وليد سكري تطرق إلى الأوضاع في سوريا.
إلى ما يدور في سوريا اليوم من أحداث أشكال مختلفة للمواجهة بين قوى التحرر في أمتنا وبين الاستعمار الغربي وأداته العسكرية إسرائيل.
وقدم سكري قراءة تاريخية عن انتفاضة السادس من شباط والتحولات التي حصلت فيما بعد.
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن تأخذ الدول المانحة أحوال لبنان الاقتصادية وأوضاعه الديموغرافية والأمنية وأن تتقاسم معه أعباء النازحين السوريين. موقف سليمان جاء خلال استقباله سفراء كل من اليابان وبريطانيا وفرنسا، كما التقى سليمان وزير العدل شكيب قرطباوي وحثه على أهمية تكثيف الوتيرة في القضاء لإنجاز الأحكام بسرعة. وطلع من رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم على مناقشات اللجنة الفرعية التي تدرس قانون الانتخاب. وقبل الختام إليكم تذكيرا بأهم جاء في النشرة. الإمام الخميني يرفض الحوار الإيراني المباشر مع واشنطن. حزب النهضة يرفض مقترح الجبال تشكيل حكومة تكنوقراط. برازيل لبنان سيصبح بلدا نفطيا ولا شيء سيمنعنا. للمزيد من الاخبار المنا.com.lb عنواننا على شبكه الانترنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.